بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا هو اللقاء الأخير في شرح متن الجزرية للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. كنا توقفنا في المرة الماضية عند بداية باب همزة الوصل البيت رقم 101. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ اثنين وامرأة واسم مع اثنتين. الناظم رحمه الله تعالى بدأ في الكلام عن حكم همز الوصل. همز الوصل زي ما احنا عارفين ان هو همزة بيؤتى بها في اول الكلمة للتمكين من البدء بالساكن، يبقى هي همزة يؤتى بها في اول الكلمة للتمكين من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. أمثلتها في القرآن كثيرة جدا، زي مثلا الذين وزي اهدنا. في حالة البدء بنقول ايه؟ بنقول اهدنا، تمام. لو مثلا هنوصل مثلا الذين، نقول ايه؟ صراط الذين، هنتقل على طول من الطاء للام وتسقط همزة الوصل في ايه؟ في حالة الوصل. طيب، وطبعا علامتها في المصحف زي ما احنا عارفين عبارة عن ألف فوق منه حرف صاد صغير مكتوب، والصاد دي اختصار لكلمة صلة، يعني همزة وصل أو همزة صلة. طيب، همزة الوصل تقع في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف. احنا ذكرنا الآن ان همزة الوصل بتثبت في حالة البدء بالكلمة، بتثبت في حال البدء بالكلمة. طيب دلوقتي لو انا هبدأ مثلا بكلمة فيها فعل زي اهدنا، او كلمة معرفة بألف ولام زي الذين، هبدأ بيها ازاي؟ هل هبدأ اقول اهدنا او اهدنا او اهدنا، بالفتح ام بالضم ام بالكسر؟ طبعا الامر له قواعد، وقاعدة هذا الامر ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وابدأ بهمز الوصل من فعل. يبقى هو دلوقتي هيكلم عن ايه؟ عن همزة الوصل اللي في الافعال. اعمل فيها ايه امام ابن الجزري؟ اعمل فيها ايه؟ قال لك بضم، يعني هبدأ بها مضمومة ان كان ثالث من الفعل يضم، يعني لو كان ثالث حرف من فعل من الفعل اللي معانا مضموم، لو كان ثالث حرف مضموم هيكون حكم همزة الوصل البدء بها ايه؟ مضمومة. البدء بها مضمومة. طيب ان كان ثالث حرف من الفعل مفتوح او مكسور، لو كان ثالث حرف من الفعل مفتوح او مكسور هبدأ بها ايه؟ يقول الناظم رحمه الله تعالى: واكسره حال الكسر والفتح. يبقى لو كان الحرف الثالث من الكلمة مكسور أو مفتوح هنكسر همزة الوصل، نبدأ بها مكسورة. يبقى دي قاعدة بمنتهى البساطة. هنبص لو في أي فعل معانا أوله همزة وصل زي اهدنا مثلا، هنبص على ثالث حرف فيه ونشوف لو الحرف الثالث ده مضموم أبدأ بهمزة الوصل مضمومة، لو الحرف الثالث ده مكسور أو مفتوح أبدأ بهمزة الوصل إيه؟ مكسورة. كلام سهل جدا. طيب ناخد مثلا أمثلة مع بعض. كلمة أكتب نبدأ بيها ايه يا جماعة؟ عايزين كل معنا في الغرفة ينشط معنا كده، كل موجود يجاوب ان شاء الله بإذن الله عشان يتعلم الدرس مع بعض بإذن الله ونخرج مستفيدين. نبدأها طيب كلمة اكتب، اكتب نبدأ بيها ايه يا جماعة؟ تمام، مضمومة. ليه؟ علشان حرف التاء مضموم. طيب كلمة اصبر، اصبر مكسورة. ليه؟ عشان الباء مكسورة. طيب اتقوا، اتقوا نبدأ بها ايه؟ او اتقوا، اتقوا نبدأ بها ايه؟ واتقوا نبدأ بها ايه؟ عايزين نركز مع بعض، هكتب انا الكلمة هيت اتقوا، تمام. اتقوا نبدأ بها ازاي؟ واتقوا نبدأ بها ازاي؟ بفتح القاف وبضم القاف. نركز مع بعض، المكسورة دي اللي القاف فيها مفتوحة تمام. الأخت الجوية قالت مكسورة مضمومة يعني المفتوحة بالكسر، ولو القاف مضمومة طيب بالضم. طيب حد دلوقتي تاني يا جماعة، بفتح القاف مفتوحة، وطبعا لو القاف مضمومة تبقى ايه مضموم؟ لا بفتح القاف تبقى مكسورة يا أخت وفاء، فتح القاف مكسورة، قلنا لو مفتوح أو مكسور تكون الهمزة الوصل مكسور. طيب والتاني مضموم. طيب يا جماعة احنا اتفقنا مع بعض اتفاق، قلنا ايه؟ قلنا نبص على الحرف الثالث من الفعل، صح كده؟ طيب كلمة اتقوا، اتقوا دي الحرف الثالث فيها ايه؟ الهمزة ولا التاء ولا القاف ولا الواو؟ ها الحرف الثالث فيها القاف ولا التاء ولا الواو؟ اتقوا. خد بالك لما انا اقول لك الحرف الثالث فيها انا اقصد اصل الفعل، اصل الفعل يعني انا هرجع الفعل القدامي ده هرجعه لمادة فعلة بتاعته واشوف اصله ايه. تالت حرف من الفعل يا جماعة هو حرف التاء. ليه؟ لان التاء هنا مشددة، تمام، فبالتالي التاء مكونة من حرفين، تاء ساكنة وتاء متحركة، فالتاء متحركة هنا تاء مفتوحة، التاء هنا تاء مفتوحة، فابدأ بقى بالكسر. القاف ماليش اي علاقة بيها خالص، سواء كانت القاف مضمومة او القاف مفتوحة هقولها اتقوا واتقوا، اتقوا واتقوا، تمام. في الحالتين ببدأ بها ايه مكسورة، ناخد بالنا من هذا الامر. طيب دي اول حاجة نبهنا عليها مع بعض. في كمان تنبيه تاني، في كمان تنبيه تاني، بعض الافعال في القرآن وردت لينا تالتها مضموم، بعض الافعال في القرآن وردت لينا تالت حرف فيها مضموم، ولكن لو انت ارجعت هذا الفعل الاصلي هتجد ان اصل هذا الفعل كان ثالثه مكسورا. هذه الافعال اللي وردت في القرآن معانا خمس افعال: ابنوا، اقضوا، امشوا، ائتوا، امضوا. ابنوا، امشوا، ائتوا، اقضوا، امضوا، تمام. خمس افعال، الخمس افعال دول كان اصلهم ايه؟ كان اصل كلمة ابنوا كان اصلها ابنيو، كان اصلها ابنيو، تمام. كان نون اللي هو تالت حرف الفعل كان مكسور وكان بعد منه ياء، تمام، ولكن حذفت الياء لمجانسة للتخفيف، حذفت الياء للتخفيف وضمت الحرف الثالث اللي هو النون مثلا في ابن ضمة لمجانسة واو الجماعة، تمام. وبالتالي بقى الفعل اللي عندي دلوقتي بقى موجود ثالث حرف فيه مضموم، ولكن أصل الفعل كان ثالث حرف فيه مكسور، فاحنا في هذه الحالة هنبدأ بها مكسور. نقول ايه؟ نقول ابنوا، امشوا، ائتوا، امضوا، اقضوا، تمام. ولكن هذه الافعال الاربعة ممكن نبدأ بها في القرآن ما عدا فعل امضوا فقط. فعل امضوا ما ينفعش نبدأ به لان هو مسبوق، ورد مرة واحدة وامضوا حيث تؤمرون، وورد قبله حرف الواو، فلا يمكن البدء به، فلا يمكن البدء به. ولكن باقي الافعال بأي صورة تأتي فيها في القرآن مثلا ائتوا او ائتوني او ايا كان بنبدأ بها مكسورة، لان اصلها كان فيها ثالث الفعل ايه؟ مكسور. كده احنا خدنا همزة الوصل في الافعال اللي هو قول الناظم وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم ان كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح. الكلام واضح مفهوم يا جماعة؟ في اي مشكلة؟ ننتقل للاسماء. طيب ننتقل الان الى الاسماء. الاسماء الناظم رحمه الله تعالى بيقول: وفي الاسماء غير اللام كسرها، وفي الاسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ اثنين، وامرأة واسم مع اثنتين، تمام. يبقى الناظم بيقول ان الاسماء كل الاسماء اللي عندنا في القرآن كلها ما عدا الاسماء اللي فيها غير اللام، يعني غير الاسماء اللي مبدوءه بالف ولام، يعني غير الاسماء المعرفه بالف ولام، كل الاسماء الباقيه كلها بنبدا فيها بايه؟ بكسر. وفي الاسماء غير اللام كسرها، يبقى نبدا فيها كلها بكسر، تمام. وجاب لك بقى بعد كده امثله زي ابن، ابنه، امرئ، اثنين، امراه، واسم مع اثنتين. جاب لك امثله لبعض الاسماء في القران، وان كلها دي نبدا بها ايه؟ نبدا بها كلها مكسوره، مش نكره، لا، الاسماء الغير معرفه بالف ولام، ان في اسماء معرفه مش معرفه بالف ولام: محمد، إبراهيم، أسماء الأعلام دي كلها مش محتاج ألف لام للتعريف أو أسماء البلاد وخلافه، ولكن ألف لام بتخش على النكرة للتعريف. تمام. طيب، أو بالإضافة أيا كان، يبقى هي المقصود عندنا هنا أن حكم الأسماء المبدوءة بهمزة الوصل نبدأ بها بهمزة الوصل المكسورة في كل الأسماء ما عدا الأسماء المعرفة بألف ولام. طيب، يبقى احنا كده دلوقتي خدنا الأسماء كلها مبدوءة بإيه؟ بالكسرة. يتبقى لنا الأسماء المبدوءة بالألف واللام، نبدأ بها إيه يا جماعة؟ نبدأ بها بالفتحة. ناخد أمثلة مع بعض لبعض هذه الأسماء، زي السماء نبدأ بها إيه؟ بهمزة الفتح، همزة الوصل إيه؟ نبدأ بها مفتوحة، السماء، وهكذا. طيب، احنا كده خلصنا مع بعض باب همزة الوصل. هل حد عنده سؤال في هذا الباب؟ خدنا همزة الوصل تعرفها، وخدنا همزة الوصل في الأفعال، وهمزة الوصل في الأسماء، وهمزة الوصل في الأسماء المعرفة بالألف واللام. احنا ناخد كده بعض التنبيهات البسيطة، يعني نحاول ان احنا نركز فيها شوية ان شاء الله. التنبيهات دي مثلا عند اجتماع همزتين، عندك دي حاجة خدناها قبل كده في باب المد البدل، عند اجتماع همزتين الهمزة التانية ساكنة، يعني بقى اجتماع همزتين معانا وكانت الهمزة التانية منهم ساكنة، بنعمل ايه يا جماعة في الهمزتين دول؟ لو اجتمع عندنا همزتين كانت الهمزة التانية فيهم ساكنة، بنعمل فيها ايه؟ بنقلب همزة التانية حرف مد مجانسة لحركة الهمزة الاولى، وبنسميها ايه؟ بنسميها مد بدل. تمام. طيب، الحالة التانية معانا، لو همزة وصل دخلت على همزة قطع ساكنة، لو همزة وصل دخلت على همزة زي آمن وزي آدم. تمام. الحالة التانية معانا يا جماعة، لو همزة وصل دخلت على همزة قطع ساكن، زي مثلا كلمة ايه؟ زي كلمة أوتمنى، أوتمنى في سورة البقرة، فليؤدي الذي أوتمنى أمانته. تمام. هتلاقي في عندك همزة وصل، بعد كده همزة قطع، بعد كده تاء ميم نون. في هذه الحالة لو احنا هنبدأ بهذه الهمزة، همزة الوصل، نعمل ايه يا جماعة؟ في هذه الحالة اول حاجة هنعملها، ماشي، هي طبعا اكيد بالضم عشان تالت حرف في الفعل مضموم، ولكن انا عندي مشكلة لما هبدأ بيها، في عندي همزتين ورا بعض، هيبقى في عندي همزتين ورا بعض، همزة متحركة وهمزة ساكنة. تمام. فالقاعدة عندي بتقول ايه؟ بتقول ان هقلب الهمزة الساكنة لحرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، هنقلب الهمزة بتاعت أؤتمنى، همزة اللي على الواو ديت نقلبها نبقى إيه؟ تبقى حرف مد بالواو، هتبقى أؤتمنى. هتبقى إيه يا جماعة؟ هتبقى أؤتمنى. تمام؟ مركزين معنا في هذا المثال؟ اللي حصل إيه يا جماعة؟ نركز مع بعض؟ لا، مش واوين، واو واحدة بس، أؤتمنى. نركز تاني مع بعض. انا كان عندي كلمه فيها همزه وصل، بعد كده همزه قطع، بعد كده تاء ميم نون. لو هبدا بيها، هبدا بيها بهمزه الوصل، هبدا بيها مضمومه. تمام. في هذه الحاله يبقى عندي همزتين ورا بعض، همزه مضمومه وهمزه ساكنه. القاعده عندنا لو في عندك همزه متحركه والثانيه ساكنه، بنحرك بنبدل الثانيه حرف مد من جنس حركه الهمزه الاولى. ففي هذه الحاله حركه الهمزه الاولى ايه؟ ضم، فنقلب الهمزه حرف واو مادية، فتبقى ايه؟ تبقى أوتمنى. طيب، مثال اخر ليها، قوله تعالى ايتوني بكتاب، ايتوني بكتاب دي عاملة زي يا جماعة كده هو، ماشي، حركتين مد بدل عند حفص، يعني حركتين عند بدل عند حفص، حركتين لانها مد بدل. تمام. طيب، بالظبط زي ما انا كنت بتاع ايتوني، هتبقى ايتوني، هنقلب همزه القطع الثانيه الساكنه لهمزه لحرف مد من جنس حركه الهمزه الاولانيه. طب الهمزه الاولانيه حركتها ايه؟ ثالث الفعل ماله؟ ثالث الفعل مكسور، هتبقى همزه الوصل مكسوره، يبقى حرف الهمزه الثانيه هتقلب لحرف مد بالياء، تبقى ايتوني. وبرضك امثلتها برضك ايذن لي، هتبقى برضك إذن. تمام، وهكذا. مفهوم هذا المثال يا جماعة؟ ننتقل لتنبيه آخر. التنبيه الجاي سهل شوية، بيقول لك لو همزة قطع دخلت على همزة وصل في الأفعال، يعني عندك فعل مبدوء بهمزة وصل دخلت عليه همزة قطع، زي مثلا همزة الاستفهام، بيحصل ايه دلوقتي؟ عندك همزتين دلوقتي، همزه قطع وهمزه وصل، تعمل فيهم ايه؟ قال لك هتحذف همزه الوصل تماما وتبقى همزه القطع فقط، زي مثلا ايه؟ زي استكبرت. تمام، هتبقى ايه يا جماعه؟ استكبرت، لو دخلنا على همزه الوصل تبقى استكبرت. وزي اطلع، لو دخلنا على همزه الوصل تبقى ايه؟ اطلع الغيبه، وهكذا. تمام، طيب يبقى تسقط همزة الوصل في هذه الحالة خطا ولفظا، خطا ولفظا، وتبقى همزة قطع الاستفهامية مثلا في هذه الحالة فقط لا غير. طيب المثال اللي بعد كده، لو دخلت همزة القطع على همزة الوصل في الأسماء، نفس المثال بالضبط بس في اسم بقى، يعني مثلا ابنا، ودخلت همزة وصل همزة قطع زي همزة الاستفهام عليه، في هذه الحالة بتسقط همزة الوصل أيضا خطا ولفظا، ولكن هذه الحالة لم ترد في القرآن الكريم، فدي معلومة بس إيه؟ معلومة لغوية. هيتبقى معنا فقط آخر حالة معنا، ودي حالة واردة معنا في القرآن الكريم وبتعمل إشكال عند بعض الناس، وهي دخول همزة القطع على همزة الوصل من لام التعريف. يعني همزة القطع هتخش على همزة وصل من لام التعريف، يعني كلمة معرفة بألف ولام هتدخل عليها همزة الاستفهام، في هذه الحالة يبقى عندك همزة الاستفهام بعد كده همزة الوصل، فماذا نفعل في هذا الأمر؟ تمام، زي ما انتوا كتبتوا فعلا بجد، فعلا تسهيل أو الإبدال. زي ايه مثلا؟ مثلا في القرآن عندنا في قوله تعالى الله أذن لكم. تمام، في هذه الحالة انت عندك همزة وصل اللي هي زائد الله، همزة الوصل الاستفهامية زي الله. تمام، عندك همزة قطع وهمزة وصل، في هذه الحالة تعمل ايه يا جماعة؟ الهمزة التانية لنا فيها حاجة من اتنين، يا اما نبدلها حرف مد، يا اما نبدلها حرف مد على القاعدة الاساسية بتاعتنا اللي احنا قلناها لو همزتين التقوا مع بعض، او ان احنا نسهل الهمزة التانية. تمام، طيب لو احنا ابدلنا الحرف التاني الهمزة التانية حرف مد، هيبقى حكمها ايه يا جماعة؟ لو أبدلنا الهمزة الثانية حرف مد هيكون حكمها إيه؟ مد بدل ولا مد حرفي ولا مد كلمي؟ في كلمة الله مد بدل؟ لا، إحنا في هذه الحالة هيبقى إحنا خدناها قبل كده اللي هي إيه؟ اللي هي اجتماع أكثر من سبب على حرف مد واحد، وكنا قلنا هنعمل إيه في وقتها؟ مين اللي يكسب؟ مين المد اللي هننفذه؟ المد الأقوى. انت هنا عندك التقى مدين، مد بدل ومد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مثقل في كلمة الله، فهذه الحالة اللي هيغلب هو مد الايه، واللي نعمل به هو المد الايه اللي هو أقوى السببين، قاعدة أقوى السببين، هنعمل بالمد اللازم الكلمي المثقل. هتبقى انطقها ازاي؟ الله أذن لكم. تمام، ده الكلمة الأول، ده النوع الأولين اللي هو الإبدال. النوع الثاني بقى او الحل الثاني معانا اللي هو التسهيل، التسهيل ان هو يسهل الهمزه الثانيه. تمام، هتبقى عامله زي يا جماعه الله اذن لكم، الله اذن لكم. تمام، يبقى احنا كده خدنا فيها وجهين، وجه الابدال ووجه التسهيل. طيب في كلمه ثانيه بردك وردت في القران زي الذكرين، وبردك حكمها زي حكم الله، ولكن في كلمه ثانيه فيها اختلاف شويه اللي هي كلمه الان، الان. تمام، ايه الفرق بينها وبين الله؟ ناخد مع بعض نجيبها واحده واحده. اول حاله معانا اللي هي حاله الابدال، في حاله الابدال هنا هيقع حرف المد بين حكمين، الحكم الاول مد بدل والحكم الثاني ايه؟ مين يفتكر معانا؟ لا مش مد حرفي، احنا الحرفي ده في الحروف المقطعه اول الكلمات، مد لازم، انا عارف ان هو مد لازم، بس مد لازم ايه؟ الكلمه اللي بعدها ايه نوع المد اللازم؟ كلمي، بعد كلمي في كلمه ناقصه مخفف. تمام، ربنا يبارك فيكم، يبقى هنا مد لازم كلمي مخفف. تمام، يبقى هنا حكمها النوع الاول، الحكم الاول اللي هو حكم الابدال، هيبقى عندنا هنا مد لازم كلمي مخفف، لازم وقتها تقول ايه؟ فهذه كانت تقول حال الابدال، لازم هتقول حال الابدال، لان في حال تاني اللي هو حال التسهيل، وقتها مفيش مد بدل، مفيش فيها مد كلمي. يبقى احنا هنقول حكم هذا المد مد لازم كلمي مخفف، يمد 6 حركات لزوما تمام حال الإبدال، ولازم توضح حال الإبدال تمام. وبرضك في الله برضك تقول حال الإبدال، لأن حال التسهيل بيسقط هذا المد ويتحول إلى همزة مسهلة. طيب الحالة الثانية معانا ليه حال التسهيل؟ أهل آنا، أهل آنا. طيب في حد سأل كلمة أعجمي، دي كلمة وردة في رواية حفص وردة عنده بالتسهيل، يبقى دي حكمها حكم رواية وردة عنده بالتسهيل، دي ملاش علاقة بقاعدة النهاردة الخاصة بهمزة الوصل وهمزة القطع ودخولها على لام التعريف تمام. يبقى دي وضع واحد بس في صرف الصلة وردت فيه الهمزة بالتسهيل في كلمة أعجمي. ننتقل الآن إلى باب الوقف على آخر الكلمة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. الناظم بيقول وحاذر الوقف بكل الحركة. احنا خدنا قبل كده يا جماعة قاعدة في الكلام بتاعنا، قلنا ان في اللغة العربية او عند العرب لا يقفوا الا على ايه؟ الا على ساكن، يعني ما بيقفش على متحرك. يعني ما ينفعش مثلا كلمة زي كلمة نستعين يقف عليها نستعينه، ما ينفعش ماشي. فلو حتى فرضا ان هو هيقف على شيء غير الساكن يبقى مش هيقف على حركة كاملة. يعني اللي بيحذر منه الناظم رحمه الله تعالى انك تقف على ايه؟ على كل الحركة، انك تجيب الحركة كاملة، ولكن ممكن تجيب جزء من الحركة. عشان كده هو قال ايه بعدها ايه؟ قال الا اذا رمت. الروم ده هو الاتيان بجزء من الحركة، قال لك ايه؟ الا اذا رمت فبعض الحركة. يبقى التحذير والنهي ده خاص بالاتيان بالحركة كاملة، ولكن في حالة الروم استثناها وقال لك لو رمت يبقى في بعض الحركة تمام. نعرف بقى مع بعض يعني ايه كلمة الروم. الروم هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة او الكسرة، بحيث يذهب معظم صوتها نحو نستعين الرحيم الدين مالكي. مالكي دي غلط، مالكي دي زيادة قوي، مالكي تمام. يبقى انت بتجيب الحركة بصوت واطي وكمان بتجيبهاش كلها، يبقى خفض الصوت بتجيب الصوت صوت منخفض وكمان ما بتجيبش الحركة كاملة. بتقول مالكي، لا بقول مالكي مالكي تمام، جزء من الحركة ومع خفض الصوت فيها كمان. انا كان معلي الصوت شوية عشان يوصل بحيث انه تسمعوا بعض الصوت يعني، ولكن خد يبقى صوت اخف من كده كمان تمام. يبقى احنا كده معنى الروم مرة تانية خفض الصوت عند الوقف على الضمة او الكسرة، بحيث يذهب معظم صوتها، بحيث يسمعه القريب المنصت ولا يسمعه البعيد تمام. اخر مرة تعريف خفض الصوت عند الوقف على الضمة او الكسرة، بحيث يذهب معظم صوتها نحو نستعين الرحيم الدين مالكي تمام، بحيث يسمعه القريب المنصت ولا يسمعه البعيد. هناخد بعض التنبيهات الهامة الخاصة بحكم الروم، بعض التنبيهات الهامة الخاصة بحكم الروم. الروم كالوصل، التنبيه الاولاني بيقول لك ان الروم كالوصل تمام. فكل الاحكام التي تنطبق على الكلمة عند الوقف عليها عند وصلها بالكلمة التي بعدها تنطبق عليها عند الوقف عليها بالروم تمام. التنبيه ده هام جدا. ليه بقى؟ ان مثلا لو انت وقفت على كلمة زي كلمة نستعين، هذه الكلمة عند الوقف عليها بيكون حكمها ايه؟ حكمها مد عارض للسكون، يمد 2 أو 4 أو 6 حركات صح؟ طيب لو انا وقفت عليها بالروم هيكون ليا الوقف بكم حركة؟ هل ممكن اقف عليها بالروم ب4 حركات او 6 حركات؟ لا، في حالة الروم هيكون الروم كالوصل. انا في الوصل بمدها كم حركة؟ بمدها 2 حركات بس تمام. يبقى في حالة الوقف بالروم يكون لك القصر فقط بمدها 2 حركات تمام. طيب والتنبيه الثاني معانا يا جماعة، ان عند الوقف على كلمة اخرها تنوين بالضم او الكسر تمام، بنحذف التنوين ونأتي ببعض حركة الضم في حالة التنوين بالضم، وبعض الكسرة في حالة التنوين بالكسر. زي ايه؟ عليم، ده تنوين بالضم. لو هنقف عليها بالروم نقف عليها بالروم ازاي؟ عليم تمام. طب حاسد، لو هقف عليها بالروم هقف عليها ازاي؟ حاسدي تمام. وهكذا. يبقى احنا التنبيه الاولاني بتاعنا رامك الوصل. التنبيه الثاني بتاعنا لو وقفنا على كلمة باخرها تنوين بنحذف التنوين بالضمة او بالكسر وبنأتي ببعض الحركة فقط، بعض حركة الضمة او بعض حركة الكسرة، تمام؟ طيب التنبيه الثالث معانا بيقول لك ان في حالات يمنع فيها الروم، حالات يمنع فيها الروم، ودي حالات ممكن تكتشفها، تكتشف بعضها بسهولة. احنا قلنا الروم فين يا جماعة؟ الروم في المضموم وفي المكسور، تمام؟ طيب يبقى معنى كده ان مفيش روم في الساكن ومفيش روم في الايه؟ في المفتوح. يبقى الحرف لو نهايته سكون لا اقف سكون اصلي، قصدي يعني لو سكون اصلي، لو نهايته سكون اصلي مفيش في روم، روم. ولو نهايته فتحة مفيش في روم. طيب الحالة التانية اللي بيمتنع فيها الروم هي ميم الجمع. ميم الجمع زي ايه؟ عليكم القتال، عليكم، تمام؟ ميم الجمع دي لو جاءت مضمومة، لو جاءت مضمومة لا يكون فيها روم، بل يوقف عليها بالسكون المحض او السكون المجرد فقط، تمام؟ عليكم. طيب النوع الثالث معانا هاء التأنيث. هاء التأنيث زي الصلاة لكبيرة وهكذا. طبعا ده في حالة الوصل، في الوقف لكبيرة وفي الصلاة الصلاة. عند الوقف عليها بنقف عليها بالهاء فقط، الهاء الساكنة ليس فيها روم. طيب الحاجة الرابعة معانا هي عارض الشكل. عارض الشكل يعني لو احنا عندنا حرف كان في اخر الكلمة وفي حالة الوصل تم تحريكه للتخلص من التقاء الساكنين، في هذه الحالة بيكون الوقف عليه بوجه واحد فقط هو السكون، تمام؟ زي مثلا قوله تعالى أمير تابو، أمير تابو. هنا أم كان أصلها ميم ساكنة ولكن حركت للكسر للتخلص من التقاء الساكنين. طيب عند الوقف عليها بنقف عليها زي أم وليس فيها روم. مثال آخر قل اللهم، تمام؟ في حالة الوقف عليها قل نقف قل فقط بالإيه؟ بالسكون المحض وليس بالروم أو بالإشمام وهكذا، تمام؟ يبقى احنا وليس بالروم. يبقى احنا كده خدنا اربع حالات فيها اتفاق من العلماء على منع الروم، ما اخره فتحة وسكون، ميم الجمع، هاء التأنيث، عارض الشكل، تمام؟ ودي جمعها ابن الجزري رحمه الله تعالى في الطيبة بقوله هو هاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، تمام؟ طيب يتبقى لنا بس حاجة واحدة فيها خلاف من العلماء على ثلاث أقوال، وهي هاء الضمير. هاء الضمير زي عليه، العلماء اختلفوا فيها على ثلاث أقوال. القول الأول بمنع الروم على الإطلاق، والقول الثاني بجواز الروم على الإطلاق، والقول الثالث بجواز الروم في بعض الحالات وبامتناع الروم في بعض الحالات، وهو القول الذي اختاره ابن الجزري رحمه الله تعالى. ويمكن يعني الموضوع ده متقدم شوية ولكن احنا هنقوله سريعا كده. هو قالك ان بالنسبة لهذا القول الثالث قالك يمنع الروم في اربع حالات، لو قبلها ياء ساكنة او ياء لينة، تاني حاجة لو قبلها كسرة، تالت حاجة لو قبلها واو مدية او واو لينة، واخيرا ان يقع قبلها ضم. وجاب لك مثال الياء الساكنة زي فيه، او لينة زي عليه، او قبلها كسر زي قدره، حق قدره، او ان يكون قبلها واو مدية زي حرقوه، تمام؟ او يقع قبلها ضم زي جزاؤه. الحالات دي كلها قال لك ده يمنع فيها الروم، تمام؟ النوع التاني معانا اللي هو قال لك في حالات بقى بيجوز فيها الروم، قال لك ثلاث حالات. لو قبلها يعني قبلها الضمير ساكن صحيح زي فليصمه، تاني حاجة لو قبلها الف زي وهداه، تالت حاجة لو قبلها فتحة زي مأمنة، تمام؟ الحالات التلات دي قال لك دي يجوز فيها الروم والإشمام، يجوز فيها الروم، تمام؟ يبقى هاء الضمير ديت اختلف فيها على الأقوال، قول بالمنع دائما وقول بالجواز دائما وقول بالتفصيل، وهو قول ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقال لك في بعض الحالات فيها منع وبعض الحالات فيها جواز، تمام؟ طيب احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالروم، ونعيد مرة تانية تعريف الروم. الروم يا جماعة هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتها بحيث يسمعه القريب المنصت ولا يسمعه البعيد. تمام. طيب ننتقل الآن إلى الحكم الثاني معانا وهو حكم الإشمام. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. تمام. نفسر كلام الناظم الأول. قال لك أشم يعني هات الإشمام إشارة، يعني الإشمام ده يا جماعة مش صوت، الإشمام ده إشارة يعني حركة بتتعمل بالضم، يعني حركة بتتعمل بضم الشفتين، يعني كأنك هتنطق حرف مضموم زي و مثلا أو عو. شوف شكل الشفتين كده، أو ده شكل الإشمام بالضبط. يبقى أشم إشارة يعني إشارة بالشفتين بالضم. طيب هعمل الحكاية دي إمامنا في إيه؟ في المتحرك بالضم أو بالفتح أو بالكسر أو بإيه؟ قال لك لا، ده فقط في حالة الرفع والضم. يعني في حالة الرفع والضم، قال لك يعني في المبني على الرفع أو في حالة المعرب بالضم، يعني أي حاجة مضمومة سواء كانت إعراب أو بناء. تمام. طيب نعرف عن بعض الإشمام. الإشمام هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالضمة بغير صوت يراه المبصر دون الكفيف. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ الكلام ده معناه انك انت هتضم شفتيك بعد ما تسكن الحرف الاخير من الكلمة. يعني مثلا كلمة نستعين، اول ما قلنا نستعين او نضم شفتي على طول بعدها بعيدة، يعني ما اسيبش فرجة كبيرة، ما اسيبش مسافة كبيرة، لا اول ما اجيب السكون او جاي بعد منه الاشمام على طول، اللي هو ضم الشفتين بشكل كهيئتهما يعني كشكلهما عند النطق بالضمة بغير صوت، ما فيش في صوت في الإشمام. يراه المبصر، يعني لو في واحد شايفني هيشوف شكل الإشمام عامل إزاي، لكن لو واحد مش شايفني مش هيعرف إن أنا عملت إشمام. تمام. طيب إيه الفايدة يا جماعة أصلا؟ إحنا ما نبهناش على هذا الموضوع. هما ليه أصلا عملوا حكاية الرام والإشمام دي؟ إيه السبب بتاعها؟ سببها ان هو يبين حركة الحرف اللي وقف عليه. احنا قلنا لما بنقف على حرف في القرآن بنقف عليه ساكن. طيب فرضا انا دلوقتي عايز اعرف الناس الحرف ده اصلا لو في حالة الوصل بيكون مضموم او مكسور. في هذه الحالة هم عملوا حكاية الرام والاشمام لكي يوضحوا حركة الحرف الاخير. تمام. طيب احنا قلنا في الرام، قلنا الرام كالايه يا جماعة؟ الرام كالوصل، صح؟ هنا بقى كل احكام الاشمام هي نفسها احكام الوقف، هي نفسها احكام الايه؟ الوقف. تمام. طيب ورد لنا في القرآن، طبعا الاشمام سهل جدا، هتقول نستعين وتضم شفايفك بعدها على طول، ده الاشمام امر سهل جدا مفيش في اي صعوبة خالص في التطبيق. طيب ورد عندنا في القرآن الكريم في رواية حفص عن عاصم في سورة يوسف قوله تعالى: ما لك لا تأمنا على يوسف. تمام. كلمة تأمنا، كلمة تأمنا في رواية حفص ورد فيها طريقين. تمام. يعني انت لو بتقرأها بالرواية الصحيحة لازم تعمل فيها حاجة من اثنين، يا اما تجيب فيها الروم او تجيب فيها الاشمام. طيب في حالة الروم هجيب فيها الروم ازاي؟ في حالة الروم هتردها لأصلها، هتبقى فيه نونين، النون الاولانية مضمومة والتانية مفتوحة، هتجيب الروم، او هنا بيسمى اكتر، مش روم بيسمى اكتر اختلاس، انك انت بتجيب اختلاس او جزء او بعض من حركة، فبتجيب النون المضمومة بشكل سريع وبصوت منخفض، وبتجيب النون التانية المفتوحة بصوت عادي وعالي الصوت الطبيعي بتاعك، زي مثلا نقرأها كده مع بعض: ما لك لا تأمننا على يوسف. ده وجه الايه؟ وجه الروم. طيب بالنسبة لوجه الاشمام نجيبه ازاي؟ انت بتقول لا تأمن اللي هي الغنة على النون، وانت بتجيب غنة النون بتضم شفتيك على شكل ضم حرف مضموم، ماشي؟ فانت في وقت اللي بتجيب فيه الغنة بتضم شفتيك على كأنك هتجيب حرف مضموم، وبترجع شفتيك لوضعهم الطبيعي علشان تجيب فتحة النون التانية، ماشي؟ ما لك لا تأمنا على يوسف. لو في حد عنده اي مشكلة يقول. طبعا احنا بنطبق نظري، يعني للأسف مفيش مثلا حاجة مرئية يبان شكل شفتين عامل ازاي، ولكن انا بحاول اوضح بشكل كبير عشان الناس تعرف تطبق، اللي طبق وسهل الموضوع معاه ان شاء الله يكتب رقم 2 مثلا عشان يتأكد الناس معانا متابعة طيب الحمد لله. طيب الحمد لله ماشي. دلوقتي بقى يا جماعة حان وقت التدريبات. حان وقت التدريبات. احنا الكلام عن الروم والاشمام كلام حلو جدا وكلام سهل وكلام جميل، ولكن الامر ده بما ان احنا غالبا ما بنطبقوش، فصعب انك تلاقي حد يقدر. وسهل تطبيق جدا، صعب تطبيق ليه؟ احنا بنقول الاشمام ضم الشفتين والروم بيجيب بعض الحركة، وطبقناها بعض دلوقتي، كلام سهل جدا، ايه اللي صعب فيه؟ فيش فيه حاجة صعبة خالص. تمام. طيب ننتقل الان الى التدريبات. كلمة السماء، كلمة السماء يوقف عليها بكام وجه؟ طيب الآلة ثلاثة ده يقول ثلاثة ايه هما؟ يعني يقول ثلاثة ده يقول ثلاثة ايه؟ معناها ايه؟ فسرها لي. احنا ما قلناش حاجة، احنا يعني هنسأل السؤال ونجيب براحتنا. عرض السكون 2 4 6 2 4 6، طبعا مش 2 طبعا، ده مد واجب متصل. 4 5 6، طيب 4 5 6 ايه؟ مع الفتح ولا مع الضم ولا مع الروم ولا مع الاشمام ولا مع ايه بالظبط؟ مع الفتح. هقف عليها مع الفتح. انا بقول نقف عليها بكام وجه؟ نركز مع بعض يا جماعه. لا يوجد روم واشمام، كلام سليم. يبقى هقف عليها بايه؟ قلنا عندنا كام وجه في الوقف؟ عندنا السكون المحض والروم والاشمام. تمام. يبقى احنا عندنا دلوقتي ده، انا هجاوب السؤال ده لوحدي يعني، انت ما حدش جاب الاجابه كامله سليم مع السكون العرض. ماشي، هجاوب السؤال ده اجابه كامله، بحيث ان احنا نجاوب احنا الاسئله الباقيه مع بعض باذن الله. السماء يعني السماء المنتهيه بحرف مفتوح بهمزه مفتوحه، يوقف عليها بثلاث اوجه مع السكون المحض، 4 حركات للمد المتصل، و5 حركات للمد المتصل، و6 حركات للمد المتصل في اجتماعه مع عرض السكون بتغليب وجه عرض السكون هنا. يبقى عندنا 3 سكون محض مع المد 4 أو 5 أو 6 حركات، يبقى 3 أوجه. تمام. الكلمة التدريب التاني معانا، السماء يوقف عليها بكم وجه؟ انا عايز الناس تجمع اجابتها في رد واحد، يعني محدش يكتب لي 4 يكتب لي الروم، انا عايز اجابة من الجماعة في رد واحد. طيب الموضوع سهل جدا يا جماعة، نفكر مع بعض. احنا دلوقتي هنقف عليها زي المرة اللي فاتت بثلاث أوجه مع السكون المحض، خلاص ده موضوع سهل جدا وبسيط. تمام. هنزود بقى عليهم كمان وجهين اللي هو مع الروم. قلنا الروم كالايه؟ الروم كالوصل. يبقى في حالة وصل السماء هنوصلها بكم حركة؟ يا 4 يا 5 حركات، مش هيبقى في 6 حركات، لهذا مش متصرفها هنا. تمام. يبقى احنا عندنا وجهين مع الروم وثلاث أوجه مع السكون المحض، صح؟ يبقى كام وجه؟ 5 أوجه. الكلام مفهوم ولا في صعوبة؟ نعيد تاني. السمائي، السمائي هنقف عليها بالسكون المحض، لينا فيها حاجتين، لينا فيها حالتين، يا السكون المحض يا الروم، مالناش فيها غير كده لانها مكسوره، يا السكون المحض يا الروم. طب لو انا اقف عليها بالسكون المحض هيكون عندي كام وجه في المد؟ هيبقى هيكون عندي 3 اوجه، يا اما 4 أو 5 حركات للمد المتصل او 6 حركات لعرض السكون. تمام. طيب في حاله الروم انا عندي في الروم كام وجه في المد المتصل؟ كام وجه في حاله الوصل في المد المتصل؟ عندي 4 أو 5 حركات، يبقى في عندي وجه للروم مع ال4 حركات ووجه للروم مع ال5 حركات. تمام. يبقى معايا وجهين روم وثلاث اوجه سكون محض، يبقى 5 اوجه. تمام. طيب ننتقل للمثال الثالث اللي هيبين بقى الناس فاهمه ومركزه ولا سرحان. السماء فيها كم وجه عند الوقف؟ افتكر احنا قلنا الروم كالوصل والاشمام كالوقف، صح؟ وعندنا وجه السكون المحض، كم وجه عند الوقف على السماء؟ حد قال 5، حد قال 7، حد قال 8، مين يزود يا جماعة؟ احنا قلنا اللي يقول ليه يعني 8 دي ايه، هم عبارة عن ايه؟ احنا مش عايزين رقم، عايزين نفصل. تمام. الاخت وفاء الاخت وفاء جاوبت اجابة صح. الاخت وبلال ما خيتش بالها ان الروم مفيش فيه وجه 6 حركات، فعملت 3 3 3. لا، هم 3 2 3، 3 سكون محض، 3 اشمام، و2 مع الروم. تمام. يبقى 8 اوجه. يبقى 8 اوجه. طيب ناخد بقى حاجات سهله عشان الناس ترجع تسترد ثقتها في نفسها كده. كلمه ذلك فيها كم وجه؟ ازاي مش هقف عليها خالص؟ مفيش ولا وجه. ازاي؟ لازم يكون فيها وجه على الاقل. فعلا فيها وجه واحد، وجه السكون المحض، فيها وجه السكون المحض. تمام. طيب القدري فيها كم وجه؟ الوجه القدري فيها كم وجه؟ القدري بالكسر فيها كم وجه؟ تمام، فيها وجهين السكون المحض ووجه الراو. طيب مثلو، مثلو فيها كم وجه؟ مثلو تمام، فيها ثلاث أوجه سكون وروم وإشمام، فيها ثلاث أوجه سكون وروم وإشمام. تمام، ربنا يبارك فيكم. طيب ننتقل لحاجة تانية كان أخو، شوف ناخد بالنا ومركزين ومش مركزين. الصلاة فيها كم وجه؟ الصلاة فيها كم وجه؟ الصلاة بالفتح فيها سكون وروم وإشمام. الناس يا جماعة تركز، الدكتور برد واحد كده في الإجابة. الصلاة إبدال تاها ماشي، دي وجهة نظر، نشوف الإجابات دي صح ولا مش صح. كم وجه يا جماعة؟ أنا بسأل كام، أنا بسأل كم وجه دلوقتي؟ من 4-6 بالسكون المحض. طيب ده وجهة نظركم ماشي. طيب الصلاة، الصلاة فيها كم وجه؟ مضمومة اهي، مد عرض السكون مضمومة، سهلة جدا. كم وجه؟ السكون المحض والروم، حد بيقول وجهان. الصلاة يا جماعة فيها كم وجه؟ والإشمام كمان. طيب ها، هي مشكلة انك تبقى اتجاوبت قدام منكم شوية. تمام، لا تأخذ روم، ها الهاء وعرض السكون والإشمام، ثلاث أوجه فقط بسكون المحض ولا روم، انا ثقف في الهاء. ربنا يبارك فيكم. اخت معمر واخت بلال فعلا اجابتهم صحيحة، احنا خدناها في التنبيهات بتاعتنا ان تاء التأنيس مفيش فيها روم وإشمام، صح؟ لان بقف عليها هنا بالهاء الساكنة فقط، فيبقى عندك هنا برضك ثلاث أوجه، يعني الصلاة والصلاتي والصلاته الثلاثة الوقف فيهم عليهم فقط بالسكون المحض مع أوجه العرض للسكون 3-2-4-6. تمام. طيب ناخد مثال تاني مع بعض. الكتابة، الكتابة، الكتابة كم وجه عند الوقف؟ مفروض كله يجاوب صح بقى المرة دي، خلاص احنا خدنا مثال كتير مع بعض. الكتابة يا جماعة الإشمام، الإشمام بيكون فقط في المضموم، والروم بيكون فقط في المضموم والمكسور، والسكون المحض بيكون في الثلاثة. أم عمر فعلا ثلاث أوجه بالسكون المحض مع العرض للسكون، ماشي احنا بنرجع بقلقلة الباحة، هنتكلم عن أوجه روم والإشمام دلوقتي. السكون ثلاث أوجه السكون، تمام تمام، ثلاث أوجه السكون المحض. طيب الكتابي، الكتابي كم وجه عند الوقف بكسر الباء؟ الكتابي كم وجه جمع عند الوقف؟ ست أوجه، ثلاثة سكون واثنين روم، اثنين روم. طب انا عايز اعرف ايه هما الاثنين روم دول؟ ثلاثة سكون وايه واحد روم، ويبقى اربعة. تمام، ثلاثة سكون العرض. طيب يا جماعة عندنا الكتابي، عندنا ثلاثة سكون المحط، يعني ثلاثة أوجه العرض السكون مع السكون المحط، ادي ثلاثة. هيتبقى عندك وجه الايه؟ وجه الروم، بين قوسين الروم كالايه؟ كالوصل. يبقى الروم معاه ان احنا بنبين الحكايه دي في واحد نشرح مع بعض، قلنا ان الروم لو كي مع عرض السكون بياخد وجه القصر فقط، بياخد وجه الايه؟ وجه القصر فقط، صح؟ يبقى كده عندك كم وجه؟ واحد روم وثلاثة سكون محط، يبقى اربع اوجه. طيب الكتاب، الكتاب تمام، ربنا يبارك فيك، فعلا سبع اوجه فعلا، ثلاثة سكون المحط وثلاثة إشمام مع أوجه عرض السكون ثلاثة وواحد روم، واحد روم اللي هو إيه؟ اللي هو الروم مع القصر. تمام، يبقى عندنا كده إيه؟ سبع أوجه، سبع أوجه. تمام، طيب ربنا يبارك فيك. ناخد مثال أخير كده برضك نشوف الناس مركزة ولا مش مركزة. فواكه، فواكه، فواكه بضم مضمومة اخرها مضموم. طيب احنا هنا يا جماعة دي هاء اصلية، هنا دي هاء اصلية واخرها ضم، فهنا فيها تلات اوجه، السكون المحض والروم والاشمام، السكون المحض والروم والاشمام. تمام، طيب احنا كده خلصنا الامثلة اللي معانا. اتمنى يكون ناس يعني سواء حد كان اخد الاحكام دي قبل كده بس ما كانش بيعرف يخرجها، يكون بدأ يعرف يخرجها وبدأ وعارف يعني ان الموضوع سهل جدا وبسيط، الحمد لله مفيش فيه صعوبة خالص. ممكن لو في حد كان متلخبط شوية في بعض الحاجات واحنا بنشرح ان شاء الله، ممكن لو رجع سمع شرح تاني او رجع سمع الاسئلة تاني اللي احنا سألناها واجابتها ان شاء الله القاعه تسال عنه ان شاء الله باذن الله. ما تلاقوش الاسئله جايه الامتحان جاي قريب ان شاء الله ما تلاقوش من حاجه يعني ما عرفش يجاوب النهارده يجاوب في الامتحان باذن الله. ربنا يبارك فيك يا رب. احنا دلوقتي خلصنا ابواب الجزريه، يبقى معنا فقط خاتمه الناظم رحمه الله تعالى. بس قبلها لو في حد عنده سؤال في ال هنتفق مع بعض ان شاء الله في الاخر نخلص بس خاتمه الابيات، ولو في حد عنده سؤال ان شاء الله يكتبه ونجاوبه في الاخر باذن الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت رقم 106: وقد تقضى نظمي المقدمه مني لقارئ القران تقدمه. يعني تقضى يعني انتهى نظمي اللي هو الابيات اللي كتبها اللي سماه يعني تسميه هذه الابيات المقدمه، هو سماها المقدمه الجزريه. تمام. مني يعني من الناظم رحمه الله تعالى لقارئ القرآن، يعني من يرغب في قراءة القرآن تقدمة، يعني مقدمة يبدأ بها قبل أن يشرع في قراءة القرآن الكريم. تمام. وفي البيت 107: قيل أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظهر بالرشد. تمام. البيت ده يا جماعة ليس من كلام الناظم رحمه الله تعالى، ولكن زاده بعض العلماء التاليين للناظم رحمه الله تعالى، لأنه جرت عادة الناظمين فيما مضى أنهم يختمون نظمهم بعد أبياتهم بعد يسمى بعد الجمل، حساب اسمه الحساب الجمل. حساب الجمل ده هو كان بيقابل الأعداد بالحروف بالأعداد، يعني مثلا الألف دي رقم واحد، الباء رقم اثنين، وهكذا لغاية لما نوصل لرقم 10، واللي بعد كده يبقى كام، واللي بعد كده يبقى 20 30 40 50 وهكذا. فدلوقتي النظم اللي هو اللي أضاف هذا البيت قال إيه؟ أبياتها قاف وزاي. القاف ديت القاف موازية للعدد رقم 100، موازية للعدد رقم 100، والزاي موازية للعدد رقم 7. يبقى أبياتها كام؟ أبياتها 107. أبياتها 107 ده بحساب إيه؟ بحساب الجمل اللي هو بيقابل الحروف بالأعداد. تمام. واحنا بردك لو فاكرين كنا خدنا في ابيات التحفه ابياتها ند بدا لذنها، دي بردك ده ند بدا، دي النون والباء، دي اختصار لايه؟ اختصار الاعداد بتاعتها اللي 54 بيت. وكمان عندنا تاريخها طوبى لمن يحفظها، ابياتها طوبى لمن يحفظها. تمام. بردك دي كانت السنه اللي كتبت فيها، تاريخها بشرى لمن يتقنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها، دي كانت تاريخ السنة اللي كتبت فيها. تمام. طيب يبقى احنا كده فهمنا قاف وزين في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد. وبعد كده البيت اللي بعد منه من كلام الناظم رحمه الله تعالى بيقول: والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. تمام. يبقى هنا الناظم رحمه الله تعالى ختم كما بدأ بالحمد لله والثناء عليه على إتمام هذا النظم، وثم قال الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعض العلماء وأضافوا بيتا أخيرا لهذه المقدمة اللي هو قال الصلاة والسلام، فأحبوا أن يضيفوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون محدد وواضح الصلاة والسلام على من. يقول: على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. يبقى احنا ناخد تنبيه مع بعض ان البيت رقم 107 والبيت رقم 109 ليسوا من كلام الناظم رحمه الله تعالى، وان عدد ابيات المقدمه الجزريه 107 بيت تنتهي بالبيت والحمد لله لها ختام. تمام. هذا ما تيسر من شرح متن الجزريه للامام رحمه الله تعالى ابن الجزري. نسال الله ان يجزيه عنا خير الجزاء، وجزى الله خيرا كل من تابع معنا في هذه الدروس الماضيه. تمام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.